أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1037: لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء لم يجب عليه الإتمام. لو صام الصبي تطوعا، لأن الصبي لا يجب عليه الصوم، لو بلغ في وسط النهار، كما لو وصل إلى سن 15 في وسط النهار مثلا، يقول هل يجب عليه أن يتم صومه أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا بأنه يتم صومه، كالسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وبعض الفقهاء يقول هنا لا، لم يجب عليه الإتمام. تبعا للسيد الخوي أيضا يقول لم يجب عليه الإتمام. المسألة فيما بين الشرطتين، ولو بعد الزوال. ملتفتين المسألة؟ لو ما جايبها إلى عبارة ما عندنا مشكلة. عادة ما يقولون ولو بعد كذا، يشيرون عادة، قلنا سابقا، يشيرون إلى الفرد الخفي، ما يشيرون بها إلى الفرد الواضح. ملتفتين؟ ركزوا قليل وياي، أريد تركيز بسيط إن شاء الله يتضح مورد الإشكال. يجيبون عبارة ولو من كذا ولو بكذا، عادة الفقهاء يشيرون بها إلى الفرد الخفي، أما الفرد الواضح فلا يشيرون به ولو بكذا. بعد الزوال هذا أوضح لأنه لا يجب عليه الصوم. لو كان قبل الزوال قد تحتملون أنه شنو؟ تحتملون أنه يجب عليه الصوم، أليس كذلك؟ إذن لا معنى لقولهم ولو بعد الزوال. مرجع هذا من ليش وقع السيد الخوي، هي خطأ مو من السيد السيستاني، الخلل واقع من منهج السيد الخوي رحمة الله عليه، يوجد خلل يعني. ووجه الخلل أن السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في منهاجه، ماذا يقول السيد محسن الحكيم في منهاجه رحمة الله عليهما؟ يقول السيد محسن الحكيم الظاهر، عفوا، يقول السيد الحكيم مع نصه: لو صام الصبي تطوعا، شوف، لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال. نفس العبارة إلى الآن ما تغير، صحيح؟ هناك يقول لا، فلا يبعد وجوب الإتمام عليه. هناك السيد محسن الحكيم لا يوجد إشكال على عبارته، ليش؟ لأنه يقول بوجوب الإتمام، سيأتي بالفرد الخفي فيقول ولو بعد الزوال. خفتون المورد كلامي؟ السيد محسن الحكيم إشكالنا يرد على السيد الخوي والسيد السيستاني، لا يرد على السيد محسن الحكيم. الإشكال الموجود، أنتم تصورتون الإشكال أو ما تصورتونه إلى الآن؟ أوضح الإشكال أكثر؟ واضح؟ البقية نوضح شوي؟ هذه ولو بعد هذا إشكال فني، ما له ذيك الثمرة المهمة هنا، لكن كإشكال يعني. السيد محسن الحكيم ماذا قال؟ قال لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لا يبعد وجوب الإتمام، فضلا عما إذا بلغ قبل الزوال. أن السيد محسن الحكيم قبل الزوال بعد واضح، ذيك قبل الزوال يقول بعد الزوال أيضا لا يبعد وجوب الإتمام. توجهتون؟ لا يبعد وجوب الإتمام، قبل الزوال واضح عنده، بعد الزوال أيضا لا يبعد. إذن هو لما يأتي بكلمة ولو بعد الزوال يشير بها إلى الفرد الخفي عنده، مو كذي؟ لأنه قبل الزوال عنده واضح وبديهي أنه يجب عليه أن يتم، بعد الزوال شنو؟ لا يبعد وجوب الإتمام. حتى بعد الزوال يقول حتى بعد الزوال أيضا لا يبعد وجوب الإتمام، الإتمام فضلا عما إذا كان قبل الزوال. السيد الخوي من يجي يعلق عليه ما يقبل وجوب الإتمام لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. السيد الخوي وعليكم السلام، لا يقبل السيد الحكيم يقول بوجوب الاتمام قبل الزوال وبعد الزوال، السيد الخوي بالعكس يقول بعدم وجوب الاتمام لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. خب اشكالنا ان هني هي المفروض يقول ولو قبل الزوال، هاي اشكالنا. يعني لو السيد الخوي والسيد السيستاني غيرها كلمة بعد وخلوها قبل مثلا لكان اشارة الى الفرد الخفي، لان الفرد الخفي في فتوى السيد الخوي هو قبل الزوال مو بعد الزوال، بعد الزوال تكون بناء على مبنى واضحة. التفتون الآن للمسألة يبقى إشكال فني لا ليس له تلك الثمرة المهمة، إنما هو إشكال في العبارة، يعني أنه هذه لا تصلح هذه العبارة لأن هذه مو إشارة إلى الفرد الخفي. الفرد الخفي فاهمين يعني شنو الفرد الغير واضح. أنت إذا تريد تقول لي لا يجب عليك مثلا، تريد تعطيني مثال، لو فاتتك الصلاة مثلا لا يجب عليك قضاءها حتى صلاة النافلة. حتى صلاة النافلة، صلاة النافلة هذه الفرض الواضح انه لا يجب علي ان اقضيها، يعني هي من الاساس غير واضحة غير واجبة، ما يصلح ان تمثل لي بصلاة النافلة، يكون تمثل لي بصلاة الفريضة. توجهتون؟ أما لو كنت تريد أن تقول لي يجب عليك قضاء الصلاة مثلا، تقول إذا فاتتك الصلاة فاقضيها حتى صلاة النافلة، هنا يصير. اكتفتون الآن؟ هنا السيد الحكيم كلامه يمشي لأنه يقول حتى هذا الفرد الخفي تذكره، السيد الخوي جاي فرد مو خفي وعلى أنه فرد خفي على أي حال. والأمر ليس بمهم. خب وإن كان هو الأحوط استحبابا، يعني الإتمام في هذه الحالة قبل الزوال أو بعد الزوال أحوط استحبابا. خب ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء النهار وكان مسبوقا بالنية، يعني كان قد نوى قبل طلوع الفجر، فالأحوط لزوما أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك. إن أتم صومه لا حاجة إلى القضاء. نفتشين بالنسبة إلى المجنون الذي أفاق في أثناء النهار أو المغمى عليه الذي أفاق من إغمائه في وسط النهار، هذا إن أتم صومه عمل بالاحتياط الوجوبي فلا يحتاج إلى القضاء على ذلك، أما إذا لم يعمل بالاحتياط الوجوبي فيحتاج إلى القضاء على الأحوط وجوبا. أيضا القضاء أيضا احتياط وجوبي. يقول فالأحوط لزوما أن يتم صومه، وأيضا الأحوط لزوما أن يقضي صومه إن لم يفعل ذلك، يعني إن لم يتمه. خب مسألة 1038، إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما. خب إذا سافر الإنسان في حال الصوم سافر قبل الزوال قبل الظهر، يقول السيد السيستاني ماذا يلزمه؟ أن يفطر، وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما. خب ثم يقول خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل، بل بعض الفقهاء قالوا هذا إنما وجوب الإفطار إنما هو إذا كان ناويا للسفر من الليل، أما إذا استجدت النية في النهار فلا يفطر. نعم السيد السيستاني يقول سواء كان ناويا للإفطار من الليل للسفر من الليل أم تجدد له القصد في وسط النهار يفطر، لكن إذا كان من الليل هذا أوضح بعد سيما، يعني هذا إشارة للفرد الأوضح. هنا يقول خصوصا، مو فرد خفي، هنا يقول خصوصا إذا كان من الليل فإنه بعد لا إشكال ولا ريب في أنه يجب عليه الإفطار هنا. هذا إذا كان السفر ماذا؟ قبل الزوال. خب إذا كان السفر بعد الزوال ما هو الحكم؟ يقول وإن كان السفر بعده، يعني بعد الزوال، وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوما. الأحوط وجوبا أن يتم صومه لا يفطر، سيما خصوصا إذا كان ناويا للسفر، عفوا خصوصا إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل. هذه العرض صير أوضح. لم يكن ناويا للسفر من الليل، في النهار قصد أن يسافر بعد الزوال، يقول هنا لا إشكال ولا ريب في أنه ماذا؟ يتم صومه. خب إذا كان إذا لم يكن ناويا، خب إذا كان ناويا للسفر، يقول حتى إذا كان ناويا للسفر من الليل وهو في الليل كان ناويا أنه بعد أذان الظهر يسافر، يقول حتى في هذه الحالة ماذا؟ يتم صومه. خب بشرط أن لا يكون شلون يعني؟
يعني لو كان يرجع قبل،
ها بيسافر وبيرجع هذا. خب هناك لا، مو بشرط أن لا يكون ناويا للرجوع قبل الزوال، ذيك إن شاء الله سيأتي. لو سافر افترض الساعة السابعة وسيرجع الساعة السابعة صباحا يعني، وسيرجع قبل أذان الظهر، هذه سيأتي إن شاء الله تتضح من المسائل الآتية. هنا يقولون بمجرد أن يصل إلى حد الترخص يجوز له تناول المفطر، توجه ياي غاية الأمر. لو لم يتناول المفطر بقي ممسكا ورجع قبل الزوال، جاز له ماذا؟ تجديد النية والإتمام. اتضح المقصود؟ مو بمعنى أنه لا يجوز له الإفطار، يجوز له الإفطار، لكن لو لم يفطر وبقي صائما إلى أن رجع إلى بلده مرة أخرى. الآن بالسيارة يقطع الكيلومترات بدقائق، مو أسرعت بسرعة ذهبت إلى طهران ورجعت في نفس الصبح، ممكن أصلا ساعة ونصف تذهب وساعة ونصف ترجع. يقول إن أفطرت بعد وصولك إلى حد الترخص تمام، شد انتهى الموضوع. إذا ما أفطرت لابد لك من ماذا؟ تجديد النية على ما سيأتي في المسائل الآتية. يقول وإن كان السفر بعد الزوال وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوما، سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل، يعني خصوصا إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل. خب وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، شوف مسافر ودخل إلى بلده أو بلد نوى فيه الإقامة 10 أيام، الإقامة بعد المفروض واضح لكم بعد ما تقدم أنه من يقول الإقامة يعني الإقامة 10 أيام، يعني مو ناوي يأتي بالأذان والإقامة، يعني خب مو الإقامة مع الصلاة يعني، خب الإقامة يعني 10 أيام. خب أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال وصوله إلى البلد ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام. التفت يا اخي، هذا اشاره الى اللي سالت عنه. انت الان خرجت يجوز لك الافطار، ليش؟ لانك سافرت والمسافر يفطر، خب اذا افطرت خب انتهى الموضوع. اذا لم تفطر يقول ورجعت، هني ياتي جواب سؤالك، هني يقول ماذا؟ فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر مو جاد فقط بل وجب عليه الصيام. هذا إذا كان قبل الزوال. وإن كان بعد الزوال أو كان قد تناول المفطر في السفر ماذا؟ بقي على الإفطار بعد. اتضحت المسألة الآن؟ نعم. في هذه الصورة أيضا يستحب له الإمساك إلى الغروب، يستحب له الإمساك إلى الغروب. نسأل 1039، الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد بالترخص. التفتوا ياي، الآن شيخ عون يريد أن يسافر من قوم إلى طهران. خب لو سافر الآن ووصل إلى حد الترخص قبل الزوال انتهت المسألة. ملتفين؟ خب لو سافر قبل الزوال، بدأ في ركب على أجلكم الله ركب على الحمار وصار الحمار يقطع به البيداء، خب الآن يقطع به الأرض، الآن متى تشرع في السفر؟ قبل الزوال. التفتوا، متى وصل إلى حد الترخص؟ بعد الزوال. ركزتم يعني؟ خب الشروع في السفر عندما قال إذا سافر قبل الزوال أو بعد الزوال، الكلام عن بداية السفر أو عن الوصول إلى حد الترخص. تظهر بعض الثمرات، غالبا ما تظهر ثمرات، لكن في بعض الصور تظهر ثمرات إن قلنا بهذا القول أو إن قلنا بذاك القول. شوفوا، هذا الإنسان سافر قبل الزوال بربع ساعة ولم يصل إلى حد الترخص إلا بعد الزوال بربع ساعة. خب، هل يفطر أو يبقى صائما؟ يقول السيد السيستاني: المعيار هو بداية السفر لا وصوله إلى حد الترخص، وعليه فيفطر هنا، لأن حينما ابتدأ سفره كان ماذا؟ قبل الزوال. يقول: أنا لم أصل إلى حد الترخص إلا بعد الزوال. نقول: لا توجد مشكلة، نحن لا ننظر إلى حد الترخص بل ننظر إلى بداية السفر. لا، بداية السفر من البلد. شيخ، ارجع إلى كتاب الصلاة، صلاة المسافر. هناك قلنا أنت تبدي تحسب المسافة من وين؟ من بلدك. وفي بعض الأحيان من بداية سور البلد، بعض الأحيان من وين؟ من نفس المحل أصلا، إذا كان البلد كبير، على التفصيل الذي مر في وين؟ في كتاب صلاة المسافر. خب، هنا نقول أنت بديت سفرك الآن لكن لم تصل إلى حد الترخص إلا بعد الزوال. مثلا حطيت ثيابك على ظهرك وظليت تمشي من الآن، قاصد أن تذهب إلى طهران مشيا. خب، وصلت إلى حد الترخص متى؟ بعد أذان الظهر. نقول لك: أفطر. ليش؟ لأن بداية سفرك متى؟
قبل الزوال.
خب، لو انعكست المسألة في الرجوع، شلون يعني؟ وصلت راجع، أنت كنت مسافر في طهران، رجعت من طهران ووصلت إلى حد الترخص قبل الزوال. ها، ملتفتين؟ وصلت إلى حد الترخص قبل الزوال لكن لم تصل إلى البلد إلا بعد الزوال، لم ينتهي سفرك إلا بعد الزوال. قلنا يوجد مسافة بين البلد وحد الترخص، تتذكرون هذا المطلب في صلاة المسافر، بناء على تعريف المشهور من أنه حد الترخص وانتهاء هو اختفاء الأسوار أو الأذان مثلا. نقول الآن أنت وصلت إلى حد الترخص، رجعت، لا عبرة بوصولك إلى حد الترخص، إنما العبرة بوصولك إلى البلد. إن وصلت إلى البلد قبل الزوال فتصوم، وإلا فلا. خلنا نشوف المسألة. الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه، في الرجوع من السفر المناط هو البلد لا حد الترخص. فمتى ما ترك في السفر من البلد قبل الزوال ماذا؟ جاز لك الإفطار وين كان وصولك إلى حد الترخص بعد الزوال. طبعا سيأتي أنه لا تفطر إلا إذا وصلت إلى حد الترخص، تبقى ممسك إلى أن تصل إلى حد الترخص. ذاك مطلب ثاني. نعم، لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص. ركزنا الآن؟ يعني يا شيخ عون، أنت الآن تريد أن تسافر إلى طهران مثلا، طلع قبل الزوال لم تصل إلى حد الترخص إلا بعد الزوال، نقول لا تفطر إلا إذا وصلت إلى حد الترخص، حتى لو كان وصولك بعد الزوال، إلا بعد الوصول إلى حد الترخص. فلو أفطر قبل الوصول إلى حد الترخص عالما بالحكم وجبت الكفارة. إذا لم يكن عالما بالحكم، ظن أنه بمجرد أن يشرع في السفر ماذا؟ يجوز له الإفطار. خب، هنا تسقط الكفارة لما تقدم من أن الكفارة ماذا؟ معلقة على العلم، وهو هنا جاهل بعيد. خب، مسألة 1040: يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا، كما ينقل عن ذاك البدوي أنه كان يمشي في الصحراء منكسا الرأس في أواخر شهر شعبان لكي لا يرى الهلال. ليش؟ حتى لا يصوم. خف، بعد ذلك ذهب ليشرب الماء من البئر، رأى صورة الهلال التي في السماء انعكست في البئر، تورط، قال لألقطني عنك بالأسفار. خف، ما دام القضية تريد تصوني يا هلال بالغصب وقطيعك بالأسفار. خب هذا الآن يجوز السفر اختيارين، يعني إن أنت مضطر لا توجد حاجة، أنا ما عندي شغل أسافر اليوم، أنا في البحرين أطلع إلى القطيف أو في القطيف أطلع إلى البحرين. يقول يجوز السفر اختيارين، يعني ما يوجد أي حاجة. بعض الفقهاء يستشكلون في السفر اختيارين قبل 23 كما سيأتي. خب يقول يجوز السفر في شهر رمضان اختيارين، ولو للفرار من الصوم، ولو بهدف الفرار من الصوم، حتى هذا حتى لو كان هدفك من الصيام من السفر أن لا تصوم. يقول نعم يجوز. خب يجب عليه في هذه الحالة القضاء. خب ذاك بحث آخر، إنها يقول أصل جواز السفر الذي يكون سببا في الإفطار أيضا جائز، خب ولكنه مكروه، يعني السفر بدون حاجة ولكنه مكروه إلا في حج أو عمرة، شخص يسافر للحج أو للعمرة أو غزو في سبيل الله، واضح؟ للغزو أو مال يخاف تلفه، مال يخاف أنه ماذا إذا ما يسافر يخاف أن يتلف عليه المال، افترضه في البحرين مقيم، إذا سافر إلى القطيف يفطر مجري، خب عنده أموال في القطيف يريد أن يحتفظ بها مثلا، أو إنسان يخاف هلاكه، افترض أنه يوجد إنسان إذا ما يروح هذا ينقذه قد يموت هذا الإنسان مثلا. خب إلى هنا انتهت المسألة. الآن هنا بعض الفقهاء قيدوا، مو قال لكنه مكروه، إلا إذا مكروه الصوم، السفر مكروه اختيارا إلا في هذه الموارد ترتفع الكراهة. خب بعض الفقهاء قالوا أيضا الكراهة ترتفع إذا كان السفر بعد يوم 23، يعني 24 فصاعدا ترتفع الكراهة. كتبتم للمسألة؟ خب ذكرها صاحب العروة وذكرها السيد الخوي أيضا في منهاجه. خب السيد الخوي في منهاجه يتبنى هذا القول أو ذكره اعتباطا. خب مر سابقا أن الفقهاء في الرسائل العملية قد يذكرون بعض المستحبات والمكروهات رجاء أو من ألقى بالتسامح عفوا، مو كذي؟ خب هي من باب التسامح أيضا السيد الخوي، وإن كان التسامح هنا لا مورد له، لأنه هنا التسامح في نفي الكراهة مو في إثبات الكراهة. خب المفروض أن لا يثبته ما دام لا يتبناه، ليش؟ لأنه في شرحه للعروة الوثقى أشار إلى أن المستند في رفع الكراهة هي رواية موجودة والرواية ضعيفة السند، كما يقول السيد الخوي لوجود سهل بن زياد ولكونها مرسلة أيضا، فيها علتين اجتمعت علتان على معلول واحد، شايفين الممنوع من الصرف؟ شلون إذا اجتمعت علتان على معلول واحد علتاه وجعلتاه ممنوعا من الصرف، مو كذي؟ هنا أيضا ماذا؟ هنا أيضا اجتمعت علتين، هم سهل بن زياد شخص ضعيف، هم الرواية مرسلة من جهة ثانية، يعني نفس الرواية يرويها سهل بن زياد ثم تصل إلى مستوى يوجد فيها إرسال، لا يكون الراوي يروي عن الإمام مباشرة. على أي حال فالسيد الخوي أيضا لا يتبنى الكراهة وإن ذكرها في المنهاج، عفوا لا يتبنى رفع الكراهة، لذلك وفي العروة يقول في شرح العروة يقول فلا نحيص لنا عن التمسك ماذا بعمومات الكراهة. ثم يقول وإذا كان على المكلف، هنا قبل أن ندخل في الفرع الثاني توجد إشارة وهي أن بعض الفقهاء على ما أتذكر ربما شيخ حسين العصفور رحمه الله عليه يستشكل في جواز السفر قبل 23، إذا ما خانتني الذاكرة يعني قبل يوم 23 يستشكل في جواز السفر لوجود رواية جو يعني رفعت الحزازة في السفر بعده. لا يوجد لها وجيه يعني يمكن أن يتصور، يعني الآن ربما الإنسان يتصور لها بعض الوجوه مثلا أنها لا تفوت ليالي القدر مثلا، هسه لا أراه يعني أنا لا أعتقد أن هذا هو الوجه. هسه الآن ما هو الوجه إلا بالنسبة لي لا أقل غير واضح، ربما بالنسبة للآخرين واضحة. على أي حال وإذا كان على المكلف صوم واجب صوم واجب معين، المكلف عليه صوم يوم واجب معين مجري، هل يجوز له السفر أم لا؟ فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجبا بإيجار ونحوه. صوم واجب معين، خب يجب عليك صوم اليوم المعين، إما لأنه استؤجرت لصيامه مثلا، أو لأنه نذرته أو ما شابه ذلك. خب يقول إذا كنت قد استؤجرت لصيام هذا اليوم لا يجوز لك السفر في هذا اليوم. فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجبا بإيجار ونحوه. وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، خب أنت في اليوم الأول اعتكفت، في اليوم الثاني اعتكفت، خب هل يجوز لك في اليوم الثالث أن تسافر؟ لا. يقول أيضا لا يجوز، بل يجب ماذا؟ البقاء. خب وسيأتي إن شاء الله أن اليوم الثالث يجب، إذا صام الإنسان يومين اعتكف يومين يجب عليه اعتكاف اليوم الثالث. والأظهر جوازه فيما إذا كان واجبا بالنذر. شيخ نذر أن يصوم في اليوم العاشر من جمادى مثلا، أتى اليوم العاشر من جمادى أراد أن يسافر، يقول والأظهر جوازه، جواز السفر فيما إذا كان الصوم واجبا بالنذر. خب وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، يعني وكأنما يرى أن الأحوط وجوبا عدم إلحاق اليمين والعهد بالنذر في جواز السفر، هذا بظاهر عبارته هذا المراد، يعني إذا كان الصوم واجبا عليك بالنذر يجوز لك ماذا؟ ترك الصوم. إذا كان الصوم واجبا عليك بالنذر يجوز لك ترك الصوم والسفر، ممكن تترك الصوم وتسافر. أما إذا كان الصوم واجبا عليك بالعهد أو اليمين فالأحوط وجوبا ماذا؟ أن تبقى ولا تسافر. وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، فيكون مقتضى الاحتياط عدم الإلحاق، فمقتضى الاحتياط عدم السفر. خب يجوز للمسافر، خب شيخ عون سافر يكتفي بكوب من الماء مشري، هل يجوز له أن يشرب كوبين أو ثلاثة أو أربعة؟ يقول يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، التملي يعني الامتلاء، التملي مأخوذ من الامتلاء، يعني يأكل ويشرب قدر ما يتمكن. نعم قدر الشبع، خب عن ما تقدر تشحن. نعم المسافر، الكلام عن المسافر، الكلام عن المسافر. شيخنا المسافر الصائم لا يتصور فيه اصلا جواز الاكل. لا لا شيخنا، هنا عندما يتكلم بعض الامور بالقرائن العقليه بعد كنتم تفهموها، بعد جاي يتكلم سابقا ان المسافر اذا وصل الى بلده مثلا قبل الزوال، او اذا عفوا المسافر اذا سافر بعد الزوال يبقى صائم مجدي. خب بعد ما يتكلم الان انه ياكل او ما ياكل، هنا يتكلم عن من؟ عن المسافر الذي سافر قبل الزوال. شيخنا بعبارة أدق يتكلم عن المسافر الذي يجوز له الإفطار، واضح؟ من جاز له الإفطار، هل يقتصر في الإفطار؟ هنا السؤال، هل يقتصر في الإفطار على القدر الذي قليل جدا مثلا قدر الضرورة أو لا يجوز له أن يمتلئ؟ يقول يجوز له أن يطبخ له وجبة مثلا غوزي أو ما شابه ذلك ويأكل. وكذا الجماع في النهار، خب ايضا يجوز له مثلا مو ان يجامع، يجوز للانسان ان يجامع مرة او عشر مرات ان كان قادرا مثلا. خب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، يعني يكره له التملي من الطعام والشراب ومن الجماع. خب اما مرة مثلا لا يضر، لا تكره اذا لم يكن هناك تملي. بعد ذلك يقول والاحوط استحبابا الترك ولا سيما في الجماع، خصوصا الجماع. لاحظ استحبابا له ترك التملي، لاحظ استحبابا الترك بظاهر العبارة ترك التملي مو ترك أصل الجماع، خب ترك التملي ترك الإكثار. نعم احتياط استحبابي. الفصل الخامس ترخيص الإفطار، أبطأنا شوي نفرق. وردت الرخصة. هذا مسألة ما فيها أي بحث علمي متعب، مسألة سهلة إن شاء الله ننهيها وندخل في ثبوت الهلال. خب التفتوا، هناك أشخاص رخص لهم فيما ذات الإفطار، من هؤلاء؟ يذكرهم السيد هنا. خب وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، خلنا نشوف هؤلاء الأشخاص. منهم واحد الشيخ والشيخة، هذا واحد الشيخ والشيخة، أنتم الحين كلكم شيوخ، إذا يجوز لكم ماذا؟ الإفطار. كذي يقول لا مو شيوخ يعني طلاب علم، لا شيوخ يعني كبار في السن، واضح بعيد. خب اثنين وذو العطاش، من به مرض العطاش، هذا مرض يقال أنه ماذا؟ أنه يكون الإنسان بحيث لا يتمكن من ماذا؟ نعرف هذا السكري هو شنه. المهم أن الإنسان الذي يصاب بهذا المرض لا يتمكن من الارتواء، بل يشرب الماء بشكل دائم، ويكون عدم شرب الماء مضرا له جدا. وذو العطاش، هؤلاء الشيخ والشيخ وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم ماذا؟ جاز لهم الإفطار. وكذلك إذا كانوا متمكنين من الصوم، لكن شوفوا المورد الأول، كان الصوم متعذرا عليهم، ما بإمكانهم يصومون أصلا. إذا كان بإمكانهم لكن يقعون في عسر وحرج شديدين مثلا، يقول وكذا إذا كان حرجا ومشقة، خب ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام. ليش؟ ها القضاء، سيأتي الكلام عن القضاء شيخنا، سيأتي بعد فترين أنه لا يجب عليهم القضاء وإن كان لحظة استحبابا في ذي العطاش. شلون؟ ما توجهت لكلامك أنا. خو إذا كان حرجيا شو المشكلة؟ لا يجب عليهم القضاء إذا تعذر أو إذا كان حرجيا، لا يجب القضاء. خو يقول ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، يتصدقون بمد من الطعام، مر المد 3/4 الكيلو صحيح؟ خوب. والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحبابا، بل هو يعني الأحوط استحبابا أن تكون الفدية مدين مو مد واحد، يعني كيلو ونصف، بدل ما يكون كيلو الأرض يكون كيلو ونصف. والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء. وجد شيخنا في كلا الموردين، سواء كان من باب التعذر أو من باب الحرج.
إذا كان حرج يعني وين أرجح؟
يقضي أو ما يقضي؟
لا يقول لهم يعملون بالرخصة أو
إذا كان حرجان مخيرين يعني بين أن يصوموا أو لا. ما لا 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 في النهاية لا يوجد ما يشير إلى ترجيح جانب على جانب. حتى إذا تعذر أيضا يجب يسقط القضاء شيخنا، لا يشير فقط إلى ما إذا كان حرجيا شيخنا، حتى هنا يجوز له الإفطار ولا يقضي جزما. خب القضاء مو مختص بما إذا كان حرجا فقط، عرفت شيخنا؟
نعم، انا قصدي على المود واللي
يطلع. خب
على اللي
متعذر
عليه يطلع ولا ما يطلع.
واذا ولكن يجب عليهم حينئذ، حينئذ يعني اذا كان حرجا بظاهره. ايه بس القضاء ايضا ماذا؟ القضاء ايضا يسقط حتى في حال التعذر شيخنا، وسقوط القضاء لا يختص بحال الحرج شيخنا. سجلت شيخنا؟ خب والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء. خب والأحوط الأولى، عندك خير الخوي احتياط وجوبي، هذا محتاط أحبابي، ستان احتياط استحبابي يصير الخوي احتياط وجوبي لذي العطاش القضاء مع التمكن. لاحظ استحبابا لذي العطاش القضاء مع التمكن. خب هذا الان تكلم عن نوعين. النوع الثالث ومنهم وممن يجوز لهم الافطار الحامل المقرب. الحامل المقرب يعني التي اقترب اوان ولادتها الذي يضر بها الصوم. المقرب التي يضر بها الصوم او يضر حملها. اما اذا كان لا يضرها ولا يضر حملها فلا يوجد رخصة لها بالافطار. والمرضعة القليلة اللبن. والمرضعة القليلة اللبن اذا اضر بها الصوم او اضر بالولاد. والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولاد. أيضا ماذا؟ يجوز لها الإفطار لكن وعليهما القضاء بعد ذلك. يعني على الحامل وعلى المرضعة كما أن عليهما الفدية أيضا. خب بعد ذلك خب ولا يجي الإشباع. خب الشخص حسبها قال أنا إذا أدعو أشخاص يقولون نص كيلو او اقل انا ليش اعطيهم كيلو ولا ربع فارعوهم. يقول الاشباع لا يكفي عن التسليم المود. هذا مو مثل شنو؟ مو مثل الكفارة. هي الفدية مختلفة. يقول ولا يجزئ الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها. لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها سواء كان الولد لها ابنها أو كان ابن ختها مثلا هي ترضعه أو ابن واحدة استأجرتها للإرضاع مثلا. لا فرق. والأحوط لزوما والأحوط وجوبا يعني الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل. أما إذا كان هناك طريق آخر لإرضاع الطفل فالأحوط لزوما عدم الإفطار في هذه الحالة. صحيح. خب ولو بالتبعيض من دون مانع كما لو كانت هي وأختها يتمكنان من الإرضاع. إذا هي ترضع بروحها مثلا لا تتمكن من الصوم. أما إذا ترضعه هي وأختها يتمكنان من إرضاعه بدون أن يتضرر الطفل. او مثلا الان الحليب الصناعي مثلا مو كذي. ولو بالتبعيض من دون مانع والا لم يجز لها الافطار. يعني والا اذا شنو اذا كان لها ذلك لم يجز لها الافطار. ليش؟ لانه تكون لا تكون هناك ضرورة في هذه الحالة. إذا بعضت شيخنا يعني شنو بعضت؟ أنا مستحيل. أدري مو نقول أن التبعيض هنا يرفع الضرورة شيخنا. التبعيض يرفع الضرورة. لا معنى لجواز الإفطار هنا. هي لو كانت لوحدها ترضعه يتضرر الطفل أو تتضرر هي مثلا. لكن هي سترضعه مرة وأختها مرة مثلا. أو هي مرتين وأختها مرتين مثلا طوال النهار أربع مرات. ولا تتضرر هي ولا الطفل. بعد مورد لجواز الافطار لا يوجد شيخنا. اختفت مورد لجواز الافطار لا يوجد اصلا. خب الفصل السادس ثبوت الهلال. خب الان هذه من المسائل الشائكة والتي يرجى الالتفات اليها. خب احنا ناخذ الديباجة هي اللي ذاكرتها قبل المسألة 1043 ان شاء الله ونوقف. خب ما هي الأمور التي يثبت بها الهلال؟ هنا يريد أن يتكلم عن الأمور التي يثبت بها الهلال. خب محتاج إلى تركيز الإخوة حتى تصير المسألة لهم واضحة إن شاء الله. خب يثبت الهلال بماذا؟ يقول يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية. يعني الشيخ محمد رضا ذهب على سطح منزله ورأى الهلال. استهل ورأى الهلال يوم ثاني يصوم أو يفطر. هنا يثبت الهلال. يثبت هلال اول شهر رمضان وهلال العيد. مو يتكلم عن هلال واحد فقط. ان كان في اول شهر رمضان فيثبت ان يوم غد العيد ان يوم غد شهر رمضان فماذا فيصوم. اكتفتون؟
وسائر الشهور
أيضا حتى شهر ذي القعدة، شهر رجب، افترض أنت نذرت أن ماذا؟ أن تصوم يوم 27 من رجب. تريد أن تعرف أول شهر رجب كيف يثبت لك هلال شهر رجب؟ بهذه المثبتات. هذا ما يختص بشهر رمضان. ها، اتضحت المسألة؟ ولا يختص بالصيام أو بالإفطار، يشمل هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال. هلال شهر رمضان إذا ثبت نصوم به، هلال شهر رمضان إذا ثبت هلال شهر رمضان إذا ثبت نصوم به، هلال شهر شوال إذا ثبت نفطر، لأن أول يوم من شهر شوال هو يوم العيد. يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية. هذا ما إله بعد ماذا؟ ما يحتاج إلى شرح. حصل لديك علم من خلال رؤيتك للهلال، أنت بنفسك رأيت الهلال، حتى لو العالم كله ما رأوا الهلال وأنت رأيت الهلال تصوم أو تفطر، ما يهمك من البشر كلهم. واضح المسألة؟ إذا لا أحد يجي باكر يقول لي أنا بروحي رأيت الهلال، نقول له صوم أو أفطر، بعد بقية البشر ما يهمك منهم أنت، عملوا بقولك أن لم يعملوا، ما دمت متيقن فتصوم أو تفطر مثلا على حسب ثبوت الهلال. أو التواتر، بأن يتواتر لديك أن الهلال يحصل لك علمون من أين؟ من التواتر، العلم الحاصل من الرؤية أو التواتر. منشأ العلم ماذا؟ الرؤية أو التواتر، مو الحسابات الفلكية. ها، مو الحسابات الفلكية، العلم يحصل إما من الرؤية أو التواتر. خب أنا فلكي دارس علم الفلك وأعرف أن الهلال قد تولد، يقول للسير الثاني هذا لا ينفع، لابد أن يكون علمك حاصل إما من رؤيتك للهلال أو من تواتر رؤية الهلال عند أهل البلد أو غيرهما. لا، ما يشمل ثبوت الهلال بالحسابات الفلكية كما سيصرح هو، لا يشمل مثل هذا المورد. خب أو غيرهما، غير الرؤية والتواتر، مثل شنو؟ مثل الشياع. التواتر درجة أعلى من الشياع. خب الشياع درجة أدون من التواتر. خب الفرق، التواتر عدد الذين يخبرونك أكثر ولحظة فيه حيثيات أكثر، إن شاء الله يأتي التعرض لها في وين؟ في الأصول، إذا أحسن إلى الأصول في مثبتات الدليل الظني، هناك في الخبر الواحد يقولون يثبت الخبر يعني يثبت قول المعصوم بخبر الواحد وبالتواتر أيضا، التواتر يأتي إن شاء الله في بحث الأصول. خب الشيعة يمكن 5-6 يخبرونك، هذا لا يصل إلى درجة التواتر. الشيعة غالبا لا يفيد العلم، يفيد الظن القوي جدا، يفيد الاطمئنان. الاطمئنان درجة أدون من شنه؟ من العلم. الاطمئنان درجة أدون من العلم، أقل من العلم. العلم يعني لا تحتمل الخلاف أصلا، متفقين؟ يقين تام. خب وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غير الشياع، كما لو أخبرك ثلاثة من السلقات الذين تطمئن تمام الاطمئنان بعدالتهم وبرقتهم، خب هنا يحصل لك ماذا؟ اطمئنان. هنا هما ثقات، هم ثقات قد لا يكونون عدولها، ما جاي نتكلم عن شاهدين عادلين. خب لكن حصل لك اطمئنان تام برؤيته. خب وبالشياع، عفوا وبالاطمئنان، هذا الاطمئنان الحاصل من الشياع او غيره. خب ويثبت الهلال ايضا بمضي 30 يوما من هلال شعبان. اذا مر عليك 30 يوم من هلال شعبان، خب بدا شهر شعبان، انت رايت الهلال في اول شعبان او ثبت لديك الهلال باي حال، المهم انك عرفت اول يوم من شهر شعبان، تحسب 30 يوم، بمجرد أن تنتهي 30 يوم يبدأ شهر رمضان جزماً. إن لم تكن قد رأيت الهلال قبل ذلك نقول ثبت الهلال. ليش؟ لأن الشهر الهلالي لا يزيد عن 30 يوم، قد يكون 29 يوم وقد يكون 30 يوم.
فيثبت هلال شهر يقول وبمضي 30 يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، او 30 يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال. خب هناك قولون ذهب اليه بعض الفقهاء، هذه اعتبروها حاشيه مو داخله في الدرس. هناك قول ذهب اليه الشيخ الصدوق وبعض الفقهاء القدماء، رده المتاخرون قاطبة اللي بعد الشيخ الصدوق تقريبا كلهم ردوا هذا القول تقريبا بلا استثناء، يعني حسب ما اعرف. خب ذكره الشيخ الصدوق وتبناه ورد عليه تلامذته، تلميذه الشيخ المفيد ألف الرسالة العددية في رده. محصل هذا القول أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوم، شهر رمضان ما يصير 29 يوم، ها فقط 30 يوم، خصوص شهر رمضان لازم 30 يوم، 29 يوم ما يصير، ملتفتين؟ وهذا قول غير صحيح، هذا القول غير صحيح كما حققه المحققون من علمائنا. خب بل في روايات جايب وكلام طويل عريض ردها الشيخ المفيد برسالة، خب مو حكي فاضي. خب على أي حال الشيخ الصدوق على كل حال من علمائنا الأجلاء، حتى وإن كبابه جواده في بعض الموارد، لكن على كل حال من علمائنا الأجلاء الذين لا يمكن بأي حال ماذا أن نطعن في علمهم وورعهم وتقواهم. خب على كل حال فيثبت هلال شوال. خب إذا مر 29 يوم من هلال شهر رمضان ورعينا الهلال، يثبت أو لا يثبت؟ يثبت، لأن قلنا الشهر الهلالي الشهر القمري إما أن يكون 29 أو 30 يوم، ما يصير 28 يوم. ها خب لو رأينا الهلال في اليوم 28 يكشف ان احنا مشتبهين في اول الشهر. التفتون المسألة؟ مر 28 يوم، ليلة 29 رأينا الهلال، يعني يوم 28 في الليل رأينا الهلال، وجزماً رأينا الهلال، هكو هلال كبير واضح، هذا يكشف ان اول الشهر كان عندنا اشتباه فيجب علينا القضاء هني. خب هاي بعض التمات ما يذكروها الفقهاء صريحين، لكن كنت تفهمها انت من كلماتهم. على كل حال وبشهادة عدلين، إذا شهد لك عادلان بأنهما رأي الهلال فهذا يثبت الهلال، وبشهادة عدلين. العدلين بعد تقدم المقصود بالعادل، مو كذي؟ العادل تقدم في كتاب التقليد وفي كتاب صلاة الجماعة. ما المقصود بالعادل؟ ألم نذكر ما المقصود بالعادل؟ خب ولا يثبت بشهادة النساء. خب حتى ولو كثرنا ما لم يبلغ حد الشياع المفيد للاطمئنان او حد التواتر، فهنا يثبت لا من باب انها شهادة نساء انها مثبت تعبدي، بل من باب انها ماذا؟ تحصيل للعلم. لو 100 امرأة رأوا الهلال نقول يثبت الهلال، لكن مو لأنهن نساء أو لأنهن عادلات، بل لكون إخبارهن يوجب الاطمئنان، كونه مثلا يوجب هنا التواتر أصلا مو فقط شياع مثلا. التفتون المسألة؟ هذا العدد الكبير يوجب ماذا؟ يوجب العلم، مو قال أنه يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهم أو غيرهما، مثل إخبار 100 هذا من التواتر بعد. تواتر نسوان ما يضر شيخنا، تواتر نسوان ما يضر، بل لو كان تواتر كفار، توجه شيخنا كفار شيخنا، تواتر أنا جاي أقول لك 1000 كافر، 1000 شخص كافر أخبروك به رؤيتهم للهلال وكانوا ثقاتا، حيث شنهم ما تحتمل انهم يجتمعون على الكذب ابدا، كما لو كان لكل واحد عند عداوه ويا الثاني ما يمكن ان يجتمعون على كذب. هذا في التواتر يؤخذ، التواتر يقال هو اجتماع عدد، تعرف التواتر انه اجتماع عدد كبير من الاشخاص على الاخبار بخبر معين، يمتنع اجتماعهم على الكذب،
هذا إذا رحتم في الأصول بيجيكم إن شاء الله تعرف التواتر. يمتنع اجتماعهم على الكذب. خب هؤلاء المئة امرأة إذا كان يمتنع اجتماعهم على الكذب يوجب لك اليقين أو لا يوجب اليقين؟ يوجب اليقين شيخ بلا إشكال، يوجب اليقين. خب هذه مو أربع نساء لا يثبتون حتى ثمان. الشهادة نعم، الشهادة أربع نساء ما يثبتون، يعني لا تقول هي امرأتين في قبال رجل وامرأتين في قبال الرجل الثاني فيثبت بها، لا يقول لا تثبت، لا يثبت الهلال بالشهادة. هناك لم يثبت بالشهادة، هناك ثبت بالتواتر، التواتر شيء والشهادة شيء آخر. الشهادة من باب أنهم علول، في التواتر لا يشترط العدالة أصلا. خب يقول ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين. خب هناك إن شاء الله في كتاب القضاء سيأتي أن هناك بعض الأمور تثبت بشاهد واحد ويمين، كالأمور المالية مثلا، الدعاوى المالية يذكر الفقهاء أنها تثبت بشاهد واحد ويمين، على تفصيل موقول إلى محله في كتاب القضاء. خب هنا نقول هلال شخص عادل ثقة ورع مؤمن، يمكن هو اللي تخلدونه بعد سير يعني، هو اللي رأى الهلال وشهد برؤيته وأقسم، تقبلون يثبت الهلال بذلك؟ يقول لا يثبت بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين. من أي طريق؟ لا الاطمئنان هنا لا يكفي فيه الواحد شيخ، الاطمئنان أخذ مؤكثر من العدل الواحد. خب يقول ولا بقول المنجمين. المنجمين هي الفلكيين الذين يخبرون أن الهلال قد تولد، حتى لو حصل لك العلم بتولده مجرد التولد لا يكفي، مجرد التولد لا يكفي. المنجمين بالدقة مو نفس الفلكيين، وإن كان هنا هو يقصد بالمنجمين هم الفلكيين، هنا يقصد بالمنجمين الفلكيين، لكن بالدقة المنجم غير الفلكي. المنجم هو الشخص الذي ماذا؟ هو الشخص الذي يستفيد من النجوم في معرفة الأيام النحسة والأيام غير النحسة، في معرفة أن مثلا هو يقول أن المشتري يقترن مع الزهرة مثلا، إنزين يقترن النيران وتصير الأرض خطبة في هذه الأيام، تنزل الأمطار وما شابه ذلك. هذا التنجيم في الزمن القديم هكذا يقول أن الكواكب إذا اجتمع الكوكبان مثلا الفلانيان يسبب ذلك ماذا؟ نزول الأمطار أو نزول الأمراض أو زيادة الموت أو موت الحكام، أمور كثيرة. هذا التنجيم بهذا المعنى، والتنجيم سيأتي إن شاء الله أنه محرم. وما المقصود بالتنجيم المحرم؟ هو اعتقاد أنه ماذا كما سيأتي، هو اعتقاد أن للكواكب تأثير مستقل كما سيأتي إن شاء الله تعرض له، والآن يأتي تعرض له في وين؟ في المعاملات مو في هذا الجزء. خب نعرض عنه الآن هنا. خب بالدقة المنجم بالدقة هو يقصد الفلكي، وين عبر بالمنجم؟ قديما يتسامحون، أما الآن إذا قالوا الفلكي شيء والمنجم شيء آخر. خب هذا لا يقال له تنجيم في الاصطلاح الحالي، لكنه يريد به الفلكي باصطلاحنا، يريد به الفلكي باصطلاحنا. لا ذات ما إلينا شغل فيه، ذات يعتقد أن اجتماعهما إذا اجتمعا حصل تأثير، اجتمعا أو ما اجتمعا ما يأثر في ثبوت الهلال. ما يقول أنه في الوقت الفلاني يتولد. من يخبر هذا الإنسان الذي يدرس حركة القمر، شوف الذي يدرس حركة القمر يصل إلى ماذا؟ يصل إلى نتائج معينة أن الهلال يتولد في الوقت الفلاني. نقرأ سريع شوي. خب ولا بغيبوبته بعد الشفاق، نواصل خمس دقائق تحمل منا شوي. ولا بغيبوبته بعد الشفاق، إذا غاب القمر، إذا غاب الهلال في الليلة الثانية بعد الغروب، بعد غياب الحمرة المشرقية المغربية، الحمرة المغربية عندنا حمرتين، يعني حمرة مشرقية هذه التي يكون غيابها سببا في دخول وقت الصلاة مشري، وعندنا حمرة مغربية في طرف الغروب، طرف المغرب يعني الطرف الذي تغرب فيه الشمس،
هذا الشفق الحمر الموجود مكان الشمس هذه يقال لها شفق. خب إذا بقي الهلال إلى أن غاب الشفق هل هذا يدل على أنه كان في الليلة السابقة موجود؟ بعض الفقهاء ذهبوا إلى ذلك، سير السيستان يردان على هذا القول، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة، يقول هذا لا يدل على أنه لليلة السابقة. خب ولا بشهادة العدلين، عدول اثنين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا مثلا بماذا؟ بتولد الهلال مثلا، كان فلكيين فشهدا بتولد الهلال، يقول هذا لا يرفع، وإن كان عارلين خبيرين هذا لا ينفع لأنهما لم يشهدا بماذا؟ بالرؤية. أيضا ولا برؤيته، حتى الآن بدأ ينزل على السيد الخوئي، ولا برؤيته قبل الزوال. السيد الخوئي رحمة الله عليه له مبنيان، نبين مبنى السيد الخوئي ونصير مبنى السيد السيستاني واضح. السيد الخوئي يقول إذا رؤي الهلال هسه اليوم الصبح، طلعنا الآن ساعة كم الآن؟ ساعة 8 أو 9 الصبح، رأينا وإذا الهلال قبل الزوال، الشرط أنه قبل الزوال، رأينا الهلال في السماء، خب إذا رأيناه هذا يكشف أنه البارحة كان الهلال موجود، يقول السيد الخوئي، ويكشف أن هذا اليوم هو أول شهر رمضان مثلا، أو أول أو أول يوم من شهر شوال مثلا. توجهتون المسألة؟ إذا رؤي الهلال قبل الزوال مو بعد الزوال، ها قبل الزوال. خب هذا المبنى الأول، سير الثاني يرفض هذا المبنى من البارحة، يكشف أنه من البارحة، فيكشف أنه يجب علينا الصيام هذا اليوم، فلو كنا لم نأكل للآن نمسك بعد. سير الثاني لا يعتبر بهذا القول. القول الثاني الذي يذهب إليه سيد الخوئي يقول لو رأينا الهلال هذه الليلة وكان مطوقا، ما المقصود بمطوق؟ يقول المقصود بالمطوق أن يكون النور في جميع أطراف الهلال، ملتفتين؟ جميع أطراف القمر حج الطوق، يعني هذا شايفين الطوق الذي على رقبة الكلب، هذا الطوق يعني الدائرة، كان على جميع الهلال من جميع الجهات نور. سيدخل يقول هذا يكشف أنه البارحة كان الهلال موجود ونحن لم نراه، ويكشف عن أنه الليلة ليلة ثانية مو ليلة أول. بقية الفقهاء قالوا ما يغير شيء هذا، توجهتون؟ خب السير الثاني هنا يشير إلى مبنى السيد الخوي ويرده. خب إذا السيد الخوي يرفض الشفاق لكن يقبل بشنه؟ بقبل الزوال، برؤيته قبل الزوال وبالتطوق. السير الثاني أشار الثلاثة مباني وردها، السير الخوي رد المبنى الأول وقبل المبنيين الثانيين. يقول ولا يثبت الهلال برؤيته قبل الزوال ليكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق. شوفوا يوم الآن رأينا الهلال قبل الزوال مو؟ هذا عند سيد الخوئي يدل على أن يوم الرؤية وهو هذا اليوم من الشهر اللاحق، الشهر الجاي مو الشهر الماضي. توجهتون المسألة؟ الشهر اللاحق، أنا قلت أنه من الشهر الماضي سابقا، قلت يثبت أن هذا اليوم من أول الشهر. إذا صدر مني فهو خلل، وإن كان ما دخلناه شو اسمه، يثبت أنه من البارحة كان الهلال موجود، فيثبت أنه البارحة مو من الشهر الماضي يعني. خب ولا بتفوق الهلال أيضا اتضح المقصود مو كذي، ليدل على أنه لليلة السابقة. خب بعد ذلك يقول وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه. خب الحاكم الشرعي المجتهد قال ثبت لدي، حكمت بثبوت الهلال، مو قال ثبت لدي الهلال، ها قال حكمت بثبوت الهلال. خب إذا قال حكمت بثبوت الهلال، وإن كان بعض الفقهاء يقول حتى إذا قال ثبت لدي الهلال هما من وار واحد، لكن أكثر الفقهاء فصلوا، سير الثاني هنا لم يفصل. وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل مانع. خب الآن نسأل، التفتوا، خرج لنا أحد المراجع وقال حكمت أن هذا اليوم يوم عيد أو أول شهر رمضان مثلا، هل يثبت الهلال؟ جملة من الفقهاء قالوا نعم يثبت الهلال إذا لم تعلم شنه بخطئه، بخطأ الحاكم أو خطأ مستند. خطأ الحاكم كما لو كان أخطأ في اعتقاده بأن هذين الشخصين عادلين، اعتمد على شخصين عادلين وهما ليسا بعادلين. خطأ المستند كما لو تعلم أنت بأن هذين عادلين لكنهما أخطأ، رأيا مثلا حلقة في السماء اعتقد أنها هلال أو لا أنت فلك، وتعلم جزما أن الهلال لا يمكن أن يولد هذا اليوم. ملكفتين؟ خب هنا لا يمكنك القول، وإن كان وين حكم الحاكم الشرعي هؤلاء الفقهاء يقولون لا يمكنك الحكم بشنه؟ بثبوت الهلال. أما في غير هذين الموردين، يعني إذا لم تعلم بخطأ الحاكم ولا خطأ مستنده، فتعتني بقوله على رأي أولئك الفقهاء. السيد الخوئي والسيد السستاني رفضا مبنى حكم الحاكم أساسين، قال حكم الحاكم لا يغير شيء في مسألة ثبوت الهلال. حكم الحاكم أو لم يحكم لا يغير شيئا. خب وفي ثبوت الهلال بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه يعني خطأ الحاكم ولا خطأ مستنده، في ثبوت ذلك إشكال يترقى، يقول بل مانع إشكال، يعني يحط وجوبا عدم الثبوت مو يترقى بعد ذلك يقول بل مانع يفتي بعدم الثبوت. بعد ذلك يقول نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الإطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه. لو كان السيد السستاني حكم بثبوت الهلال وحكمه أفاد لك الإطمئنان، لماذا؟ بأنه توجد رؤية، بأن هناك شهود عدول قد رأوا الهلال، هذا يثبت، هذا يثبت الهلال، لكن لا من باب أنه حكم الحاكم، من باب الاطمئنان. اكتفتون المسألة؟ نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده، يعني حكم الحاكم أو الثبوت عنده، الثبوت هنيها استعملها في قرار الحكم. ها اكتفتون المسألة؟ خب الاطمئنان إذا أفاد الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكم البلد اعتمد عليه، البلد واضح، ما بحكم البلد ما سيأتي التعرض له إن شاء الله في الدرس القادم، من أنه هل يكفي في ثبوت الهلال الرؤية في أي مكان أو المناطق المحيطة بالبلد فقط، إن شاء الله يأتي تحريره في الدرس القادم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.